لبنان الحرة. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا حلقة جديدة من برنامج قصة وطن ليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2025. مية واثنين فاصلة ثلاثة، مية واثنين فاصلة خمسة، مية واثنين فاصلة سبعة موجات لبنان الحر، واللي بيسمعونا من برات لبنان rll.com.lb. دكتور إياس صباح الخير.
صباح نور قلبك.
موضوع كتير مهم وأساسي، خصوصا وأنه نحن من أيام القائم مقاميتين والمتصرفية وعهد الانتداب في صراعات خارجية بتأثر علينا، في تدخلات بالزمانات، جنرال يجيب رئيس وسلطان يجيب متصرف. صرنا اليوم بعصر الاستقلال وعصر الحريات ومنحس وكأنه بعده نفس الشيء عم بيصير معنا اليوم. هل هالشيء دقيق ولا لا؟
منيح، سؤال مهم. وتحكيت عنه يمكن امبارح نحكي شوي بالحلقة اليوم. صراحة هو جاي من سبب استفزني كتير صراحة، المداخلات بعض النواب اللي صار بخلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خميس الماضي. في هيك منايب بتحسيهم هيك لبل أكتر من هيك قادة سياسية، رح أقول لأنه في منهم بيمثلوا كتل مش بس بيمثلوا حالهم، بيستعملوا هيك بعض المنطق السياسي التاريخي الأعوج
الشعبوي يمكن
ايه والأعوج. يعني ما بظن أنا ولا لبناني إذا بتعب تسألي على جلسة الخميس إنه شو رأيك باللي صار، إنه من ضغط سعودي وأمريكي لانتخاب جوزيف عون كان حاسس إنه في شيء غلط بالموضوع لبل يعني. وياريت احنا مصير من الدول الراقية والديمقراطية بنمشي على الإحصاءات هيك نعمل إصلاحات رأي. يعني توقعي إنه أغلبية اللبنانيين كانوا بالعكس يعني مرتاحين لهذا التدخل.
وتاني يوم اصلا لما فتحنا الهواء الكل مكيف انه اخيرا قعدنا انتاج السلطه.
تماما. انا ما عم بحكي من هذا الموضوع من زاويه اعتبر انه اي تدخل خارجي في السياسه اللبنانيه والداخل اللبناني والهيدا هو شغله صحيه او شغله انه لازم نكون تعودنا عليها، او هي لانه نحن فاشلين بدنا حدا يساعدنا من برا. مش هذا المنطق ابدا.
بس نحن فاشلين
ابدا. عندك ورح لي شغله، هي فعلا هي القراءه يعني تنفهم تركيبتنا نحن السياسيه بنفهم يعني وين بنحط هالتدخل او هل خلينا نسميها، بكره كلمه وصايه لانه هي منا وصايه، هي الوصايه الوحيده اللي صارت علينا فعليه هي الوصايه السوريه اللي تحول لاحتلال بكل معنى الكلمه. عظيم. اولا يعني ما بدي ارد مباشر على الاشخاص اللي حكي، ولكن المنطق اللي بيقول انه قبل العشرين كان في دولة اسمها لبنان وكانت كل ترتيباتها السياسية وكل نظامها السياسي وكل ما يصير في مشكل بهذه الدولة أو هالمنطقة الجغرافية بتنحل بتدخل خارجي، هيدا عار عن الواقع وما له علاقة بالواقع السياسي والتاريخي أبدا. ليش؟
نعم.
أول شيء عم تحكي بمنطق سياسي مش يعني مختلف. يعني قبل العشرين ما فينا نحكي عن دولة لبنانية ذات سيادة كاملة، عم نحكي عن بقى جغرافية اسمها جبل لبنان. بال 1861 صار عندها كيان سياسي واضح اسمه متصرفية، ولكن بعده جزء لا يتجزأ من السلطنة العثمانية. يعني هو ما عنده استقلالية كاملة، هو عنده نوع من صلاحيات. يعني هل الإدارة هيدي اللي هو كان
حكم ذاتي سميتها
بالحد الأدنى، يعني خلينا نقول إيه حكم ذاتي مع صلاحيات واسعة باستثناء شغلتين، هو السياسة الخارجية وأكيد ما عنده جيش للدفاع، بضل خاضع تماما لسلطة السلطنة العثمانية.
والموضوع المالي كمان
100% كان عنده استقلالية بالحد الأدنى، عم نحكي بالمتصرفية لأنه ما قبل كانت الوضع شوي مختلف. بالموضوع المالي بالمتصرفية كان عنا يعني إمكانية نعمل نوع من ميزانية خاصة لنا لم ضرائبنا، وإذا كان في فائض بلم الضرائب أو فائض بالميزانية بيتم دفعه للسلطنة العثمانية، وإذا كان في نقص وعجز بتتغطى من قبل مخازين السلطنة العثمانية. يعني لك هل خلينا نقول الاستقلال الواسع مش بس الاستقلال الذاتي بموضوع المالي. وبالتالي يعني الحضور او تدخل، مع انه هالكلمه منها ابدا دقيقه،
نعم،
الحضور الاجنبي بهذا الفتره بالذات، يعني عم نحكي على القليل بين القرن السادس عشر ونهايه القرن يعني بدايه القرن العشرين عفوا،
نعم،
بهالمرحله بالذات ما بنقدر نطلع على موضوع التدخل القناصل الدول الأجنبية إن هو تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية أبدا. ليش؟ الواقع السياسي والواقع المجتمعي والواقع الديني والواقع الطائفي اللي كان أيام السلطنة كان يعني متشدد لدرجة انه اي جماعة ما بتنتمي للثقافة الدينية للسلطنة الرسمية اللي هي وقتها كان الدين الاسلامي السني، هن ما عندهم دور ولا عندهم حقوق متساوية مع المواطنين الاخرين.
أوكي.
يعني عندهم نوع من ترتيب اداري بسيط، بلش ببداية القرن السادس عشر بخليني اقول نظام اسمه الملة، اللي هو كان نظام يعني احسن درجة شوي من نظام الزمية، واللي اليوم نحن مستعملها بالزمية السياسية كتعبير.
نعم.
تنقول انه في جماعات بتحب ما يكون عندها حقوق كاملة بالعمل السياسي. هيدا النظام الملي هو عبارة عن ترتيب إداري. السلطنة العثمانية اعتبرت انه اي جماعة ثقافية ما بتنتمي لألنا، ما بدنا كمان احنا يعني تكون هيك عم نفرج صورة جيدة، انه فينا نلاقي لهم ترتيب، نخلق هيدا النظام، نحن بيكون لنا ايد بهذا النظام، نحن بنشرف على التعيينات ومين رئيس الطائفة، وهون بشكل عام كانوا البطاركة يعني، بنخلق له مجلس باسطنبول، هو بيدير شؤون هيدي الملة أو هيدي الطائفة. وبالتالي يعني تقريبا بحدود 22 ملة داخل السلطنة العثمانية كان عندهم هيدا الترتيب الإداري.
أوكي.
عظيم؟
نعم.
بس هيدا الترتيب الإداري بيعني شغلة واحدة، إنه الحاكم والآمر الناهي بكل الملفات اللي كان له علاقة بالأمور الداخلية ولا الأمور الخارجية كان السلطان أو الوزراء أو الولاة اللي كانوا موجودين بهالولايات هيدي العثمانية.
نعم.
طيب بهيدي المرحلة يعني بس حكينا قرن السادس عشر رح نبلش نشوف تطور مفهوم كتير أساسي، يعني نحن كلبنانيين وبخاصة كمسيحيين رح نستفيد منه على مستوى السياسي بشكل كتير كبير، هو يعني بداية العلاقات الغير عسكرية خلينا نقول بين السلطنة العثمانية وبين القوى الأوروبية الكبيرة.
وكان شئ لها تأثيرات. نعم.
تماما. وهون عم نحكي عن إذا بدأت تقليل كيف كان هذا الشكل أو شو هي الكلمة اللي ما نبش عليها تنفهم هذا الواقع، مننبش على كلمة اسمها الامتيازات أو الكابيتولاسيون بالفرنسي. ليش بالفرنسي؟ لأنه كانت اللغة الدبلوماسية بوقتها هي اللغة الفرنسية بشكل عام. وفعلا هي بلشت مع أول اتفاق أو كابيتولاسيون أو امتياز بين السلطان سليم وفرانسوا الأول الفرنسي. عشو بنص هذا الامتياز؟ يعني هي إذا بدك مثل اتفاق.
نعم.
بين هيدي القوى العظمى أو شي دولة قوية مثل فرنسا مع السلطان، جزء كتير من هيدي الامتيازات عندها خليني أقول أو بتطال الشؤون التجارية والتبادل التجاري والبضاعة اللي عم تفوت وتطلع بقلب السلطنة إذا عليها خصومات ولا لا، قداش كلفة الضريبة. بدرجة تانية بتجي التاجر والمواطن، افترضنا الفرنسي بحالة هالكابيتولاسيون أو هالامتياز، طب إذا هو موجود على الأراضي السلطنة على أي قانون، أي قانون بيتبع؟ طب إذا عمل شيء إجراء تنقول يعني كان سلبي،
نعم،
مين بيحكمه؟ القوانين العثمانية والقوانين الفرنسية. بهالامتيازات كان دايما ياخد التاجر اللي هو من جنسيته فرنسية بيسموه ناسيون الفرنسية، بيكون تابع بهالحالة هاي للقوانين الفرنسية.
أوكي.
ضمن هذا الامتياز. طيب منزيد عليها، طب أي مواطن كان يحس حاله فرنسي ضمن اضطهاد أو معرض لخطر أو لسرقة بهالأراضي هذه العثمانية، كان يطلع له حماية من السلطان ضمن هذا الامتياز، وبالتالي أوكي. كان يقدر يحمي حاله بالتنقل محل لمحل وإلى ما هنالك بهال. خليني أقول
بس هذا شو له علاقة بال
تماما.
أوكي.
هون من هذا المدخل
نعم.
بدنا نفهم شوي يعني مسعى التاريخي للجماعة خاصة المسيحية في لبنان أو بهالأراضي هيدي اللي كان اسمها بوقتها جبل لبنان، وأكيد الأراضي المنتشرة حواليها، اعتبروا أنه بظل هذا الوضع السلبي السيء بالتعاطي بين السلطنة وهالأقليات أو هل هن يسمون الملل، في فرصة لازم نراهن عليها هي هالامتيازات اللي أخذتها هالدولة الفرنسية من السلطنة العثمانية. وبدي أقول شغلة هون، هالامتيازات ما كان دايما تكون فرد لفرد دولة، كان يصير في صراع دبلوماسي طويل عريض بين مختلف خلينا نقول الامبراطوريات الأوروبية مين اللي بياخد الامتياز قبل التاني. وهذا الامتياز كمان لازم نعرف شغلة، انه كان ينتهي وقت السلطان يقرر انه ما بقى نمشي فيه، او وقت السلطان يموت.
نعم.
يجي السلطان غيره، يعني خلق سلطان آخر. ساعتها هون بتصير تشوف كيف في نشاط دبلوماسي مفاوضات مع السلطان الجديد، اي دولة بتاخد هذا الامتياز، لانه هذا الامتياز بيسمح لها تكون هي عم تحتكر التجاره بقلب السلطنه العثمانيه على اوروبا.
اوكي.
يعني كان صراع كمان على مصالح الاقتصاديه.
نعم.
طيب هون على مستوانا نحن بلشنا نشوف حالات فعلا ملفته جدا بتفرجيك كيف اللبناني وخاصه المسيحي كان دائما يلاقي طريقه تيحمي حاله بوقت ما ممكن كانت تزبط معه.
نعم.
اول طريقه بلشت، عم نحكي نحن على شيء هيك كتير خلينا نقول دقيق، في مبنى أو بيت كان يسكن فيه العنصر الفرنسي تنقول بطرابلس، ما هيك؟
أوكي.
كل الموظفين بقلب هيدا البيت هن تحت حماية الأنصلية الفرنسية، يعني تحت حماية القانون الفرنسي من أي تعدي من حدا تركي أو مسؤول تركي بهيدا المنطقة،
لأنه هنيك في سيادة فرنسية.
طبعاً دول كابتن اسمه هيدا على فكرة بعدها معتمدة لليوم، يعني السفارات والبنايات أو الأبنية اللي تابعة لها البعثات الدبلوماسية بتكون تحت حماية الدول بهالبعثات الدبلوماسية. وهون كمان ذكرتيني بشغلة، نحن وقت الاحتلال السوري وقت كنا ناضل بالجامعات كنا مقتنعين انه لما ناضل بجامعات فرنسية ما ممكن، يعني ما بيحق لها دولة تفوت تسحب الشباب من قلب الحرم الجامعي لانه هذا يعتبر ارض ذات سيادة فرنسية. بتذكر هون اكتر شيء اللي اجي كانت تلعب هذا الدور.
نعم.
فكنا كثير نستفيد من هالنقطة هيدا. وبالتالي بلشنا نلاحظ بهالأنصلية هيدا في موظفين او خليني اقول يعني مستشارين بالنهاية بده يكونوا يعرفوا يحكوا لغة المنطقة اللي عم يتاجروا فيها الفرنسيين وغيرهم الهولندية والتليان وباقي الأناصيل، هن موظفين أو مستشارين لبنانيين، تمام؟ يبلش يفوتوا على هيدي الأناصيل لأنه كانوا يعرفوا يحكوا كعدة لغات، كانوا متعلمين. هون نحكي عن أهمية التعليم بهذيك الوقت، كان عنصر أساسي، تمام؟ وبالتالي صار فيها العلاقة هيدي اللي هي نوع أمنت نوع من حماية غير مباشرة لهود الناس اللي بقلب الأنصلية، وتحول ببعض المحلات. افترضنا عندك وظيفة الترجمان مثلا، تحولت بعض الحالات هالوظيفة لوظيفة وراثية، يعني يكون البي هو بلش ترجمان يورثها لابنه وابنه ياخدها كمان يورثها لابن الابن، تحافظوا مش بس على وظيفتهم لأنه بهي مش المعاش هو اللي كان المطلوب ولا كان في قصة معاشات بوقتها، كان كيف يقدروا يحموا حالهم هذا الامتياز. وكان حيلا مشكل يصير برات إطار هالأنصلية بيضيع مثل البترون وتنورين وبشري وغيرها، لما توصل الأمور بشكل معقد أنه يصير في ضغط تركي على هذا الموضوع، يصير في نوع من خليني أقول طرق معينة للاستفادة من هالامتيازات. وهذا مواطن فرنسي وبالتالي ما فيك تتدخل بهذه الشؤون
وبك
تتركه ولا يكون هناك. هون بلشت يعني من خلال هالفويت رح نسميه أنا، وكل المؤرخين واللي يعني متخصصين بتاريخ السلطنة العثمانية بيعتبروا أنه مسألة الامتيازات كان ضربة سلبية لسيادة السلطنة، أنه أوكي في مصالح اقتصادية بس إن ما كانوا منتبهين شو كان عم بي يعني عم بينما من تحت الطاولة مثل بيقولوا،
وبلش ينتبهوا
وبلش ينتبهوا هالأناصل هيدولة أو هالدول الكبيرة على أنه يعني في جماعات أقلوية بقلب السلطنة.
نعم.
بتقدر تكون هي يعني منفس أساسي لألنا وفيها تكون يعني نوع من حليف لسياساتنا بقلب السلطنة. وبلشنا نشوف خاصة بالقرن الثامن عشر تقريبا وعي كتير كبير يعني بأوروبا تجاه نظرتهم لتاريخ أو لواقع السلطنة العثمانية. وبلش نسمع بفكرة سياسية اسمها المسألة الشرقية أو لكستيون دوريون.
أوكي.
شو يعني المسألة الشرقية؟ يعني الأراضي اللي تبين للسلطنة العثمانية شو بدنا نعمل تنقدر يا أما نحافظ بالحد الأدنى على استقرارهم السياسي والأمني، أو كيف إحنا فينا نستفيد تا يعني نثبت مصالحنا الاقتصادية بقلب السلطنة من خلال مسألة الشرقية اللي هي تتعاطب مباشرة بالأقليات اللي كانوا ساكنين بالسلطنة العثمانية. وهون رح بلش تنمى الفكرة إنه كتير منيح في عنا هيدي الفويت وفي عنا قبول تركي لهذا الموضوع بالحد الأدنى. ليش نحنا كمسيحيين لبنانيين بشكل خاص ما بنستفيد من هيدي الفويت ونمتن علاقتنا مع الدول الأوروبية؟ وبلشنا نتعود على إنه أي مشكل بيصير معنا من خلال السلطنة مع السلطنة دغري نطلب مساعدة ونطلب حماية من هالدول الأوروبية وخاصة فرنسا. وبلشنا نسوق مع البطرك دويهي ومن بعده على العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا. البطرك دويهي عمل شغل، عم نحكي هون بالقرن الثامن عشر ببدايته، عمل شغل مهول تيثبت تاريخية العلاقة بين الملوك فرنسا وبين البطركية المارونية.
نعم.
من هذا الباب تبلش يقول انه يا جماعة انتم ما فيكم تتخلوا عنا، نحن يعني طبيعيا نكون نحن حلفائكم بهيدا المنطقة، إلى جانب طبعا الدور الكبير مع الفاتيكان. بس الفاتيكان ما كان بوقتها تلعب دور سياسي على المستوى العسكري، كانت تتمون على هودي الدول الكبيرة إنه
بسبب طيب العلاقة بين الكنيسة والحكام
والحاجة للحفاظ على المسيحيين بالشرق وما إلى هنالك، إنه خي إذا بتريدوا أنتوا عم تنفذوا مصالحكم الاقتصادية خدوا بعين الاعتبار كمان هالجماعات اللي هي ساكنة،
يعني أعطونا تنعطيكم
في تماما في هيدا إذا بدك هالتبادل هيدا بين الحماية لقلنا وبين انه نسمح لهم يفوتوا على يستخدموا الاراضي، ونقدر كمان نعمل لهم نوع من يعني حد ادنى حركة اقتصادية تجارية مهمة. هون على فكره التجاره، يعني موضوع التجاري. حلو نضوي على شغله بيقولها روجر اوين، كان اختصاص كبير اقتصادي، بيقول لو ما الامتيازات واذا بدك وعي الدول الاوروبيه لاهميه هالاقليات بالشرق، وخاصه الوضع لبنان وجغرافيته والتعدديات التعدديه الموجوده بهذا الجبل، ما قدروا الاوروبيين يعني خرقوا النظام الضريبي العثماني، وصلوا على الشام وعلى حلب بدون ما يدفعوا ضريبه وتجروا بشكل حر مطلق. ومن وقتها بيقول خلقت فكرة إنشاء طريق بيروت الشام أو طريق الشام الدولية، بيقولها اليوم، اللي هي بتوصل بين بيروت والشام، واللي كانت يعني الشغل الشاغل الفرنسيين كانوا يهتموا بهذه الأرض. وبيقول إنه من وراء هذه الطريق المجتمع اللبناني بوقتها تفتح على العالم بشكل أكبر بكتير، وتغير نمطه الاقتصادي بوقتها، وهذا أكيد عملنا حلقة لحلقة.
يعني دكتور إلي، في فرق بين التدخلات الخارجية وبين طلب التدخل لمساعدة ما.
خليني أكملك. تماما تماما، هذا السؤال رح أسأل، أنا بعرف أنت وين الآن، يعني وين سؤالك عن
صح 100%.
لحد هاللحظة ما عم نحكي عن علاقات دولية، ما عم نحكي عن علاقات دبلوماسية بين دول، عم نحكي عن دول أوروبية بوقتها كانت أغلبيتها تجاهر بمسيحيتها، نعتبر حالها أنه عندها واجب ديني كمان إلى جانب يعني الاهتمامات الاقتصادية ومصالحها الاقتصادية، أنها تحافظ على هدول الأقليات. ورح نبلش نشوف توزيع أدوار بين هذه القوى الأوروبية، مين بيحمي أي أقلية.
صار في صراع وأثر علينا.
هذا الصراع مش سببه داخلي فقط، يعني الصراع اللي عم نحكي عنه هو بلش، خليني أقول لك، من بعد حملة نابليون بونابارت على مصر. نابليون يعني كان مجنون أنا برأيي، وسياسته تجاه المنطقة كسرت كل الديناميكية اللي كانت عم تتكب شوي شوي. أوكي، أي ديناميكية عم نحكي؟ عم نحكي عن ديناميكية إنه فيها العلاقات دبلوماسية، في نوع من مفاوضات، مين بيدفع هدية أكتر للسلطان بياخد امتياز. نابليون فات على مصر بقوحة عسكرية طويلة عريضة، بوقت كان السلطنة كمان بلش تصير ضعيفة عمليا وفيها كتير فساد وهريان. كسر كل إذا بدك التوازن اللي كان مقبول من الطرفين، لا فرجع إنه أوروبا فيها تكون هالقد عنيفة تجاه السلطنة العثمانية، وصل على عكا وأكيد خسر كل هيدي المعركة. هون يعني تخيل انت اقليه، بمعنى مش عم بحكي هون اقليه بالمعنى العددي ولا بالمعنى كلمه اقليه،
بتفهموا
انه يعني منا جزء من السواد الاعظم من الجماعه اللي حاكمه بهالمعنى، يعني ما حدا يفهم كلمه اقليه انه هودي ليه قاعدين بزاويه خيفانين، لا، انه هيدا واقعهم الثقافي وكمان التاريخي. فشو بدك احسن من انه يسمعوا انه والله اجى الجيش الفرنسي صار على جنوبنا بمصر وطالع على سيناء، احلى شيء نعمله نروح نحط لنا بايده، بوقت كانوا فعلا يعني هون بنوجه، يعني حلو نذكر البطرك التيان بهذه المرحله اللي ما قصر وما تردد انه يالف جيش من 30,000 عسكري من جبل لبنان تا يساعدوا بالحمله العسكريه بقلب سوريا وما الى هنالك بمراحل اكيد لاحقه. يعني كنت تشوفي انه صمود هود الجماعه، يعني صمود سكان لبنان، كان مرتبط تماما بسياسه الدول الغربيه، وبالتالي ما ممكن كانوا يفكروا بالمستقبل لمستقبلهم، انه اذا بدهم يخلقوا كيان سياسي خاص فيهم يكونوا برات هيدا
الدعم الدولي،
هيدا الحمايه. ما ممكن، يعني كان يعني بنشوفها هيدي يعني مع كتابات الناشطين والمثقفين بعد انشاء متصرفين جبل لبنان، واللي هي كانت يعني نتيجه اتفاق عدد من الدول الاوروبيه، بنسميه كانوا بيسموه وقت الدول العظمى الاوروبيه. مع السلطنه العثمانيه، لان عملوا ضمانه لهذا النظام، يعني من دون ضمان الدول الأوروبية ما استمر نظام المتصرفية اللي كان هو، خليني أقول لك، يعني السبب الأساسي والمباشر لإنشاء دولة لبنان ب 1920. طب شو بدك من الآباء المؤسسين بالعشرين؟ شو يقولوا؟ هيدا تدخل أجنبي سافر، ما بدنا إياه، معتبرين بكل قناعاتهم بكل كتاباتهم أنه واحدة من أسس قيام هذه الدولة اللبنانية هو الاعتماد على الحماية الدولية وعلى الاهتمام الدولي بهذه القضية، اللي هي قضية مش بس قضية يعني خلينا نقول لك سياسية اقتصادية بحتة، هي قضية إنسانية طويلة عريضة. ورح نشوف إنه المفاجئ، يعني لأول مرة هيك من بعد الحرب العالمية الثانية وفرنسا صارت ضعيفة وبلشوا يحسوا المسيحيين إنه فرنسا ما بقى تقدر تلعب هذا الدور، ووجودها باللبنان صار مصيبة أكثر ما هو عم بيساعد، لأنه كان في رفض تام من العربيين والمنطقة العربية لوجود أي قوى استعمارية غربية. متفاجأ ب يعني كلمة أو وعظة البطرك العريضة ليلة عيد الميلاد بسنة 41،
اللي هي
بيطالب فيها بشكل خاص تحرير لبنان من أي تدخل أجنبي وأي جيش أجنبي، والمطالب الاستقلال مع، بيقول، ضمانات دولية.
يعني بدك تقلي هون انه التاريخ كله رغم كل هيدي التدخلات ما كانت الوطنية بالدرجة الاولى.
ما بدنا ناخذها بهالاطار قدكم.
انا شو
يعني هون ما بدي يفهموا علي المستمعين بهالطريقة انه ما قبل 20 كانت لا وطنية وبعد 20 صارت وطنية. لا، نحن بنشوف التدخل الخارجي او الاباء، خليني اقول الاهتمام الدولي، هو قاعدة وركيزة اساسية لاستمرار هيدا الكيان اللبناني. يعني اذا بتنحكي عن كيان سياسي بنحكي عن ثلاث يعني دعامات اساسيه، مش هيك؟ عندنا ارض واضحه، حدودها واضحه، عندنا شعب وعندنا سلطه. هودي ثلاثه بدك تزيد عليهم كم شغله تيكون هذا الكيان عنده استمراريه، ما هيك؟ نحن جزء، او اذا بدك شغله اساسيه لاستمرارنا هو نكون جزء من المجتمع الدولي ويكون عندنا ضمانه دوليه لمشروعنا. لانه مشروعنا منه
هلا وضحت الفكره. طيب، مش نكون احنا برات هيدا المجتمع وبدنا نسر نغرد برات السرب.
مش هيك؟ بتلاحظي انه اول دوله من الدول المؤسسه لمنظمه الامم المتحده كان لبنان.
نعم.
بتشوف انه كل ما يطلع اتفاقيه دوليه لها علاقه بحقوق الانسان، لها علاقه بالحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه، بتلاقي لبنان دغري اول دوله بيمضي عليها.
نعم.
بدستوره بيقول جزء لا يتجزا من المجتمع الدولي، ما هيك؟ طب هيدا الشيء يعني هل تعابير وهالجمل منن هيك انه جمل انشائيه تنزيد على بعض النصوص؟ هيدي قناعه ذاتيه عند المؤسسين اللبنانيين وعند السياسيين اللبنانيين اللي فعلا هن لبنانيين وبيأمنوا بهذه الدوله، انه لبنان ما بيقدر يستمر من دون ضمانه دوليه. وبتقولي لي طب هون احنا وين بنسمعها بالوقت الحالي؟ بنسمعها بكل بساطه وقت نحكي عن المواجهه مع اسرائيل. بنقول انه الجيش اللبناني هو لوحده بيقدر يحمي لبنان. طب بيقولوا لنا ما هو معه صواريخ. هلا شفنا صواريخ شو صار فيهم، على كل حال ما له اي قيمه. الجيش اللبناني هو ما بيمثل العنصر الجيش اللبناني اللي واقف حامل معه هونيك سلاح ان شاء الله بده يكون من اجدد التكنولوجيا اللي معنا اياها. مش هذا الموضوع. الجيش اللبناني هو بيمثل السلطه الشرعيه اللي هي خاضعه للمجتمع الدولي واللي هو ضمانه لها، وبالتالي اي تدخل او مواجهه او اعتداء من حيلا حدا سوري ولا اسرائيلي ولا غيره، طبعا في المواجهه الخط الامامي هي بتكون مع عناصر الجيش اللبناني والقوى الامنيه، ولكن الضغط الدولي لوقف هذا الاعتداء والضمانه الدوليه هي اللي بتلعب دور. وبشرفك قلدي كل يوم مين اللي وقف الاعتداء الاسرائيلي على القرى اللبنانيه وعلى
اصلا في نموذج كتير بسيط، الاماكن التراثيه السياحيه، مجرد ما من خلال يعني وزير الثقافه ينتمي الى فريق سياسي، ولكن كونه وزير بالسلطه الشرعيه قدر يقدم طلب وقدرنا نحمل
بوقت هو كان شايل عنا هذا الشعار.
مزبوط.
انه يعني لازم تنقص في هذه المناطق
100%. يعني لما رجعنا حطيناهم دغري اخذنا يعني الفكره. في سؤال لك قبل ما نكمل دكتور إلي، عم بيقول لك هل المسيح ضعيف لدرجة أنه دايما بده حماية وبينبش عن حماية خارجية؟
ما بدنا نطلع على الموضوع من مال الضعف، عم نطلع من موضوع مال التكتيك السياسي.
نعم.
موازين قوى، مش هيك؟ شو في بين إيدينا؟ عم نحكي عن سلطنة عثمانية حدودها بتبلش من البحر الأسود ما بتنتهي، كانت بفترة من فترات لمغرب لليبيا، تمام؟ في جماعة يعني نضالة تاريخي على أكثر من 1000 سنة، أقل شوي قبل السلطنة، كان دايما قتل مواجهة وعنف واستشهاد ومع المماليك كان وضعهم سيء جدا لأنه صار في حملات عسكرية كتير كبيرة ومتروكين لحالهم، ما هيك؟ طيب مشروعهم كان واضح، شو فينا نعمل تنحافظ على استقلالنا وعلى حريتنا؟ بلشت تنمى الفكرة شوي شوي، شافوا أنه مع بداية نظام الامتيازات والكابتولاسيون في فرصة ما نقدر نحن نستفيد نحافظ على وجودنا، ما هيك؟ وجعنا طورناها شوي شوي، بس أننا قادرين نتمكن من حالنا خلقنا مشروع اللي هو إنشاء كيان سياسي بيحفظ حرية هالجماعات. وهالمشروع تثبت بالعشرين مش من مال الضعف، يعني كان عنا
يعني نميز بين طلب الحماية وبين الضمانات.
بس الشرط الوحيد إنه هيدا المشروع تينجح
نعم
بده يكون جزء من المجتمع الغربي ومجتمع الدولة، لأنه هو ضمانته الوحيدة.
نعم.
وإلا بيصير فينا مثل كل الكيانات الباقية اللي كان بس فقط يعني للأسف يعني عنصر بقاء الوحيد هو دفع الدم كل الوقت وقدر تخشي للنهاية.
نعم.
يعني قديه بده يضل الناس تقدم دم، ما هيك؟ هيدا الشيء برأيي إذا كان فقط الخيار على هيدا المحل هو انتحار، منه لا ذكاء بالسياسي ولا فهم استراتيجية الدول واستراتيجية المنطقة. وبالتالي مش مسألة بدنا حماية، نحن فاهمين الديناميكية الدولية.
أوكي.
ونعرف أنه تنضل نحن موجودين، يعني كمان فينا نروح أبعد من هيك، تنضل نحن شاهد حي شاهد على نشأة هالفلسفة وهالثقافة العالمية اللي هي عجنوبنا، ما هيك؟ ما فينا غير ما نتصرف بذكاء ونعرف أنه لبنان حدوده ومساحته ما بيسمحوا لكم قوة عظمى، مش هيك؟ لازم يكون جزء لا يتجزا من المجتمع الدولي. وبالتالي اذا ما نوصل لهيدي المرحله لهون مش هيك صار
لليوم
بهالسنتين ونص. خلينا شوي نعمل قراءه سريعه هون. اكيد بدي وجه تحيه للسيد شجابور لانه هو بقراءته امبارح بنداء الوطن عمل مقارنه كتير واضحه. وبتشوف انه يعني لبنان تيحافظ على استقراره وعلى استمراره بده يطبق الدستور، ما هي؟ نعم. والدستور هو الضمان لاستقرار البلد، ومفروض بنقاشات ومشاكل والمشاكل اللي مفروض تنحل بالمؤسسات الدستورية بتصير بالشارع ومروا على غير محال. شفنا انه سنتين ونص ما في انتخاب رئيس جمهورية، وسببه الاساسي هو تدخل ولكن سلبي، هيك مش من المجتمع الدولي، من المجتمع لا دولة، اللي هو عمليا ايران وسوريا اللي هن برات السرب العالمي وبرات يعني خلينا نقول التموضع الدولي بالقراءة لمستقبل البشرية.
نعم.
يعني عنده مشاريع بترجع فينا للزمن الألف سنة لورا. طب من وراء هالتدخل هيدا بالقوة السلاحة وبالعنف، مش بالمنطق السياسي ولا بالمشاريع السياسية، تعرقلت عملية انتخاب رئيس الجمهورية. طيب كيف تتمارس هالضمانة الدولية إذا ما صار في ضغط دولي لتنفيذ نعم. القرارات الدولية نعم. وتطبيق الدستور؟ يعني كان تحصيل حاصل هذا الشيء يصير؟
نعم.
هلأ حاولوا بعض الأوقات إذا بدك يعني قراءتنا لفرنسا مثلا، تغيرت قراءتنا لفرنسا من 100 سنة لورا، وهلأ يعني فرنسا بتحط مصالحها الاقتصادية فوق الاعتبار، ما بقى تفرق معها هذه المسائل، ويمكن هيدا حقهم لأنه منطقهم الإنساني صار متوسط
مختلف.
صار غير
ايه محل. نعم. نعم.
تمام. جربوا هو هن ذاتهم اليوم عم ينتقدوا التدخل الدولي، اعتبروا تدخل دولي، هن ذاتهم جربوا يفاوضوا من خلاله على موضوع الغاز ويأمنوا وجودهم السياسي وأخذوا غطاء، ما هيك؟ وهن ذاتهم كمان عطوا رخص للبور لشركات تتبع لنفس الدولة الفرنسية مقابل الحفاظ على سلطتهم. يعني ما فينا نكون مش تزقين بالقراءة ونعتبر انه الموضوع ما بعرف
ماشي يعني فقط هون لبدة قوية هيدي دكتور إلي.
تعبنا صراحة يعني خلص يعني في معشان لجلادة
الاستحوا ماتوا
فعلا. يعني خلينا نقول انه تدخل اللي صار بشكل فاضح، اكيد في ناس سألت السؤال هل قد طحشت السعودية المملكة السعودية ولا قد الولايات الامريكية، لانه فعلا يعني بسنتين ونص ما تركوا شيء ما عملوه مشان ما يعني يأمنوا استمرارية لهذا النظام السياسي، ما هيك؟ ويتركوا مجال لديناميكية سياسية هي تقدر تطور هذا النظام. اخر شيء طرينا يعني انه مرسي انكم ساعدتونا ومرسي انكم ضغطتوا عليهم تطلعنا بي مش بي خليني اقول لك مش بمشروع مضاد، ولكن وصلنا
لحد اسمه
لبر الامان انه خي جاي فوتوا على المؤسسات. كيف بفوت على المؤسسات؟ منتخب حدا كل الناس تقبل فيه واكيد بشكل هو سلطة تنفيذية بيقدر انه يبلش يحل امور شوي شوي. وانا افتكر انه نحن طلعنا من عنق الزجاجة، ما هيك؟ ولكن بلشنا هيك نقول انه في شيء ايجابي رح يصير بشكل يعني من هلا ورايح. وبالتالي موضوع الوصاية الاجنبية عن جد استحوا ماتوا. المسألة منا هون، المسألة هو يعني لازم نقتنع انه لبنان من دون الحماية الدولية والضمانات الدولية، حلو هالتعبير للبطرق عريضة، من دون ضمانة دولية ما بيستمر. كيف نقدر نشوفها بمراحل سابقة شوي؟
نعم.
اليونيفل، مشاك القرارات الدولية، ال1559
حتى لو انخرقوا
كله هيدولة، ما مين عم يخرقهم؟ اللي هو لا يؤمن بهذا لبنان وهذا المشروع اللبناني. شفتي لك شي واحد لبناني عنده مشكلة مع ال1559 أو مع بنود هذا القرار؟
بس ما الخروقات مش بس من عنا، عم تجي خروقات من برا كمان.
خليني أقلي شغلة هلأ، يعني
الضمانات الدولية ما كتير عملت شغل بس صار خروقات خارجية.
بالعكس قلتك، وليك شو الفكرة كمان ضمانة الدولية. هلأ نحن هون سنة ما نحكي درس العلاقة بالعلاقات الدولية.
نعم.
اوعى تفكري انه في دولة بالعالم بتحط يعني بتبدي مصلحة الدولة التانية على مصالحها الخاصة.
طبيعي طبيعي.
وبالتالي يعني الشطارة وين كانت عم تصير؟ بالمنطق خلينا نقول الشيطاني والسلبي. كانت عم تصير انه هلأ في يعني بتلاحظي انه يعني كمان خلينا نكون هيك اكتر دقيقين، ليش هالتغيرات الكبيرة صارت بظرف 3-4 اشهر بالمنطقة؟ سؤال يعني شو اللي صار يعني زمان بالعالم تخلي هذا الشيء يصير هلا؟ انتخابات الامريكية، انتهاء ولاية بايدن ومجيء ولاية ترامب بعد 10 ايام، ما هيك؟ طيب انه صدفة صارت كلها بهذه المرحلة؟ لا، لانه في
شد حبال
بين في مصالح دولية رخيت شوي هلا، التهت بحالة الجماعات اللي هي بالداخل استفاد من هذا الوقت الفراغ تتحسن الشروطة، ما هيك؟ وأنا يعني حسب قراءاتي إذا بناخد مثل السوري إنه ما كانوا متوعين يوصلوا على الشام، هيئة تحرير الشام يوصلوا على دمشق، كانوا متوعين يوصلوا على حما يسكروا هناك تيجي ترامب يكملوا بلعبتهم الدولية ويشوف كيف ياخدوا نوع من ضمانات بشي محل من هالمجتمع، من هال خلينا نقول لك التركيبة الجديدة على مستوى قيادة العالم. اتفاجأوا انه الجيش السوري مش موجود على الارض يعني، وكملوا على دمشق، خلصت القصه يعني ما حدا كان متوقع هذا الشيء يصير. كل هذا اللي صار بفتره المجتمع الدولي بلش شوي يعني يهتم باموره الداخليه لفتره محدده، مش هيك هذا الموضوع كله شفناه صار بشكل كبير. وبالتالي لا خليني أقول شغلة، يعني منكون نحن برات المنطق السياسي إذا ما بناخد بعين الاعتبار مصالح هذه الدول، لأوقات بتاخد وقت وأوقات بتكون لمصلحتنا مش لمصلحتنا، ومشروعنا نحن. والشطارة بتكون لما نحط مشروعنا يضل يقدر يعيش، أوكي، يضل يقدر هو يبرهن على أنه حاجة للمصالح هذه كلها سواء تبع المجتمع الدولي،
لما نقاطع مصلحتنا مع المصلحة الدولية
تماما. وبالتالي لا، يعني قبل العشرين ما فينا نحكي عن وصاية، نحكي عن حاجة، وبعد العشرين للثلاثة وأربعين نحكي عن انتداب، هون ما فينا نطرق لأي موضوع. بعد 43 وبالطالع فينا نبلش نقول انه وين كان في تدخل ولا ما كان في تدخل. اذا بتلاحظي اخر 100 سنة دايما كان التدخل او الضغط اللي كان يتمارس المجتمع الدولي كان لمصلحة عودة المؤسسات واحترام الدستور وبناء الدولة.
طب يا اهلا وسهلا بهالتدخل اذا هيك،
منه تدخل
اذا هيك اهلا وسهلا بالتدخلات، يعني وين المشكلة؟
اكيد. وخلينا اذا بدك انهي المداخلة بنقطة كتير مهمة، لباقي المؤسسين القادة السياسيين الأوائل فهموا كتير منيح هذا التركيب، واعتبروا أنه إذا أنا بدي يكون لبنان هو جزء من بقائه مش بس الضمان الدولية ولكن شغلة أساسية الضمان الدولية، ما فيني أعتمد سياسة خارجية غير مبنية على الحياد. بكون عم بضحك حالي، لأنه إذا بعتمد سياسة خارجية فيها مواجهة مع حيلة طرف أو حيلة مجموعة، رح أعلى آخر شيء بمواجهة مع دولة أكبر وفوت بلعبة الصراع الدول، واكيد ما بشهد اي استقرار، وبالعكس يعني بتدمر البلد كرمال هذه الخيارات السياسيه. كان منطق الحياد هو المنطق اللي اعتمد، وشفنا نحن يعني لبنان صار عنده ازدهار اقتصادي كتير كبير، اقتصادي سياحي انمائي، لانه كان معتمد بشكل فعلي مساله الحياد. امتين خسرنا هذا الشيء لما دخلنا بالصراعات وحطينا ايدنا بايد الفلسطيني ومضينا اتفاق القاهره وفتنا ب اذا بدك الدوره العنفيه اللي ما كانت عم تخلص وما خلصت، وأنا بقدر أكون مرتاح دمريا نقول ما خلصت للألفين لتسعة كانون الثاني 2025، ما خلصت. ما بقول إنه هي خلصت تماما هلأ، خلينا نشوف الأمور كيف
تتطور
بس بعد. أنا شفت اللي صار بالألفين وخمسة وعشرين تسعة كانون الثاني، يعني الخميس الماضي جلسة انتخاب جوزيف عون والديناميكية كلها اللي وصلته ما هيك، وهالنقل النوعية بي إن كان بخطاب القسم وغيره، كان فعلا شغلة ما شفناها من أكثر من 40 سنة. وبالتالي خلينا ننطر نشوف الأمور كيف جاية، مش هيك؟ في أكيد يعني نظرة إيجابية للأيام المقبلة. بس بموضوع تدخل أجنبي لا، مغلطين الجماعة. نشكر المجتمع الدولي اللي تمثل إذا بدك بهالمرحلة، كان بالمملكة الأمريكية وكان بالمملكة العربية السعودية، إنه دفع شروط ترجع المؤسسات تصير هي المرجع للصراعات الداخلية، وتكون هي اللي عم تأمن على الاستقرار المينيموم تقدر اللبنانيين يعيشوا نتفي شوي بسلام.
على كل حال دكتور إلي، أنا ما بلومهم لما يحكوا عن تدخلات، لأنه اللي معود على إملاءات إيرانية وسورية يعني براسه فكرة التدخل موجودة وعم بعيشها، مش إن هيك بسهولة بيقدر يقول إنه في تدخلات أخرى.
صح، هيدا إيه يعني هو بصير نظرته للمواضيع مثل كأنه مثل قصة عم بتصير معه هو، ما هيك؟
يعني ما بتتفاجأ إنه يشوفوا تدخل.
خليني أقول لك، نحنا يعني كمان التدخل ما بيكون بي يعني مش مظهره هو نعلق صورة لقائد هالدولة على طريق مطار، ما بتكون نسمي شو بعرفني ساحات بأسامي سياسيين للدول اللي هي نعتبر حالنا جزء من مشروعها. نحنا هون بنكون عم نساهم باحتلال مش بمساهمة أو مساعدة لهذه الدول. بالعكس يعني أنا ما شفت ولا مرة من مال التانية هالتصرفات هيدي اللي هي بتشبه، يعني ما بتشبه أبدا اللبناني بولا يعني بمحطة تاريخية كلها اللي كانت تبني الدولة كان يعملها. وبالتالي لا، اللي هو كان عم بيسمي هذا الشيء تدخل،
نعم،
يا أما هو عم بيزور التاريخ لمصلحته الخاصة، يا أما هو فعلا معتبر أنه كل الناس تتصرف بالمسائل الداخلية وبالشؤون الداخلية مثل ما هو بيتصرف. يعني هو دايما بيتكل على الخارج تشوف كيف ينفذ أجندته الداخلية على حساب أكيد الأجندة الوطنية العامة.
طيب دكتور إلي، بعد سؤال، ما بيتعارض الحياد مع طلب الضمانات الدولية؟
أبدا
ما بيتعارض
أبدا. ما هو الحياد هو جزء مكمل لمسألة الضمانات الدولية. يعني أنا ما بقدر أكون جزء من المجتمع الدولي وبعرف قديه حجمي وقديش يعني موقعي الاستراتيجي والجيوبوليتيك بالمنطقة، واجي اقول بدي ضمانة دولية تتحموني، بس نفس الوقت انا بدي اكون عم بتدخل هون وهون، عم برسل مقاتلين وعم بعمل مشاكل بالمنطقة، ساعتها اكيد كلهم حيبيعوني، يعني كلهم رح يكونوا يعني عم بيفضوا نزاعاتهم على حسابي انا، ما هيك؟ وبالتالي لا، ضمانة دولية هي تكملتها بتكون الحياد الايجابي. يعني اللي طلع فيه البطرك الراعي من فترة واللي كان عم يتنفس بحذافيره بعد استقلال لبنان ب43. ما بنقدر نكون برا هذه الشغلة. وبدي أقول لك شغلة أخيرة بهذا الموضوع.
نعم.
المنطقة اللي عم بحكي فيه والمحطات التاريخية اللي ذكرتها هي انعكاس لثقافة هذه الجماعة. يعني هو منه شغلة مرفوضة من الخارج. لا الجماعة اللي خلينا نقول اللي هي كانت أساس هذا البلد. ما هيك هي كانت جبل لبنان أو المتصرفية وما غيرها.
نعم.
وكل الجماعات الأخرى اللي انضمت لهيدي
الثقافة
هي من متعدد الطوائف. يعني معلش اسمحي لي أقول شغلة بالعشرين في هيك مثل خطأ تاريخي كتير كبير بيعمموا فيه الانصامات اللبنانية انه بس فقط كانت طائفية. هي انصامات سياسية صحيحة، ولكن وقت اقول انا القوميين اللبنانيين بقدر اقول انه 80% بشكلوا منهم المسيحيين، ولكن كان في مسلمين بهذه القراءة. والارشيف الفرنسي يعني كل الناس فيها تصلوا، كل الناس فيها تقرأ التقارير، وكلها تقرأ الرسائل اللي كانت بعد هذا الموضوع. ولما اقول انه العربيين اللي كانوا بفضلوا مصلحة الدول العربية على مصلحة لبنان، صحيح كانوا 80% منهم خلينا نقول مسلمين، ولكن 20% كان في مسيحيين كمان. يعني تما نكون نحن بس عم نقرا الموضوع من زاويه طائفيه.
صحيح.
والخطا الكبير اللي صار يعني مش باول الاحداث اللبنانيه، ولكن بعد سنه تقريبا على الاحداث صار في تعميم هيك غير واقعي على انه الانصام بالبلد هو انصام طائفي مسيحي اسلامي. بوقته كان انصام سياسي ورؤيه لبنان، مش هيك؟ اذا بيكون جزء من التركيبه الدوليه ولا بيكون أرض الصراعات ولا المشاكل ولا ما إلى ذلك. وبالتالي لما يصوروا صورة لبنان أو نزاع لبنان هو نزاع طائفة، خطأ كتير. هون بدي أدوي على هذه النقطة المهمة كتير. قد ما حاولوا جماعة حزب الله يصوروا أنه هن بيمثلوا كل الشيعة وخياراتهم هي خيارات شيعية، ما حدا مصدق هذا الشيء وما حدا مقتنع. وكلنا شايفين أنه إذا بصير في انتخابات ديمقراطية حقيقية نيابية بالبلد، نشوف أنه في كتير نواب من الدوائر اللي فيها أكترية شيعية ممكن يطلعوا نواب شيعة أبدا ما بينتموا للثنائي الشيعي وما بيمثلوا خطهم السياسي أبدا. وبالتالي التعميم حزب الله وحركة أمل هن بيمثلوا الشيعة، هيدا فقط تزيدوا التنبلي وتتركوا مجال للصراعات وللشحن الطائفي في الوقت.
بدي أشكرك كتير دكتور إلياس، يعني كتير مهم نميز أنه مش دايما الحماية أو الضمانات معناتها تدخل، خصوصا إذا كانت تدفع في اتجاه عمل المؤسسات. شكرا على كل هيدا التوضيح. طبعا شكرا على كل هيدا التوضيح. أكيد بنرجع نلتقيك الأسبوع المقبل بإذن الله. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن، فاصل وأتابع.